بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى في منظومته في الحث على طلب العلم والتحلي بالأخلاق الفاضلة: ولا تختل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس مغن، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ملأ، ويكتب عنك يوما إن كتمتا، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمتا، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلتا، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأتا، لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعتا، لئن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلستا، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبتا، ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضتا، وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفتا، فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنختا، فقابل بالقبول لنصح قولي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال أيها الإخوة الكرام مع هذه الوصايا العظيمة من هذا الإمام العلم أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله تعالى. وقد عرفنا أن هذه الوصايا قدمها لأحد الأشخاص يقال له أبو بكر، وقد مر ذكر هذه الكنية وسيأتي أيضا ذكرها، فهو خطاب لشخص يقال له أبو بكر، كان معاصرا للإلبيري رحمه الله تعالى. ومن العجيب أن هذا الشخص قد وقع في أبي إسحاق ثلبا و نقدا وطعنا وعدا للمعائب، فلم يقابل إساءته بإساءة، وإنما قابل الإساءة بالإحسان، فقدم هذه النصيحة اللطيفة الجميلة التي أصبحت ذات نفع عظيم وفائدة كبيرة جدا على مر الأجيال، ينتفع منها طلاب العلم، لا سيما وقد حلاها بمعان جميلة وشواهد مفيدة وتقريرات نافعة، ولا سيما في باب الحث على العلم وبيان مكانته العظيمة ومنزلته العلية. يقول رحمه الله تعالى في وصاياه: ولا تختل بمالك وله عنه، وفي بعض النسخ ولا تحفل بمالك. تحفل بمالك أي لا يكن مالك هو الشغل الشاغل لك والمستغرق لوقتك والآخذ بجل عنايتك واهتمامك، وفي الدعاء الماثور: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. فيقول له: لا تحفل بمالك، أي لا يكون المال يأخذ منك النصيب الأوفر والحظ الأكبر من حيث العناية والاهتمام. وفي بعضها: لا تختل من الاختيال، وهو الكبر والغرور والعجب بالنفس والزهو. لا تختل بمالك وله عنه، ومعنى إلها عنه أي بما ينفعك، أشغل نفسك عنه بما ينفعك مما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيك منه، فلا تلتهي به، لا تلتهي به، لا يشغل وقتك واهتمامك، وإنما عليك أن تلهو عنه، أي تشغل نفسك عنه بما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيك منه. فليس المال إلا ما علمته، فليس المال إلا ما علمته، مالك الحقيقي علمك النافع الذي تنال به خير الدنيا والآخرة، لأن العلم النافع هو الذي به تتميز الأمور، وأيضا به تعرف الأموال، تعرف من حيث نافعها وضارها، ومن حيث طريقة التعامل معها، ومن حيث الحذر من الافتتان بها، ومن نواح كثيرة إذا وفق المرء للعلم النافع. وأيضا بالعلم النافع يميز المرء بين العمل الصالح وغير الصالح، ولهذا صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان كل يوم بعد صلاة الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وقدم عليه الصلاة والسلام العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل، لأنه أساس لهما، لا يستطيع الإنسان أن يميز بين رزق طيب وخبيث وعمل صالح وغير صالح إلا بالعلم النافع، ولهذا بالعلم يبدأ. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فليس المال إلا ما علمته، أي مالك الحقيقي المثمر الثمرات النافعات في الدنيا والآخرة هو العلم النافع. وليس لجاهل في الناس مغن، وفي بعض النسخ معنى وليس لجاهل في الناس معنى، وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى، أي أن الشخص الجاهل الغارق بجهله لا نفع له ولا فائدة من ورائه للآخرين، إن سلموا من مضرته وإلا لم ينتفعوا به، لأنه ليس عنده علم يفيد به الآخرين وينفع به الآخرين. حتى وإن أوتي ما أوتي من الملك، ومثل لذلك بقوله: ولو ملك العراق. وملك العراق يضرب به المثل إذ ذاك في سعته، يعني حتى لو ملك ملكا واسعا كبيرا فإنه لا يغني ولا ينفع الآخرين. ولو ملك العراق له تأتى، يعني لو صار بيده ملك العراق وحاز ملكا واسعا كبيرا فإنه لا يغني الآخرين أو لا ينفع الآخرين ولا يفيد الآخرين. سينطق عنك علمك في ملأ، سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. هنا يذكر حال من عنده علم، إن كان عمل على إفادة الآخرين به ونفعهم فإن علمه ينطق عنه في الملأ، في ملأ أي الملأ، الملأ هم القوم، يقال لهم ملأ لأنهم يملؤون المكان، يقال لهم ملأ يملؤون المكان، فينطق عنك علمك في ملأ. إن كنت صاحب علم وعنيت ببيان الآخرين نطق علمك بما يفيد الناس وينفعهم في اجتماعاتك بهم والتقاءاتك بهم، ويكتب عنك يوما إن كتمت، ويكتب عنك، والمراد بعنك أي عليك، وحروف الجر الحروف الجر تتناوب، ويكتب عنك أي يكتب عليك يوما إن كتمت، إن كتمت علمك كتب عليك هذا الكتمان وعقبت عليه. وفي الحديث من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجامين من نار يوم القيامة، أو بلجام من نار يوم القيامة. فكتمان العلم يكتب على كاتمه، يكتب على كاتمه ويعاقب على 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 ذلك. ثم يقول له: وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت؟ ما الذي ينفعك ويفيدك وتنال به سعادة الدنيا والآخرة انشغالك بتشييد المباني؟ تشييد المباني أي إقامة العمران والأدوار المتكررة والمبنى تلو الآخر. ماذا يفيدك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، إذا كنت قد هدمت نفسك بالجهل، فلم تعلمها ولم تفقهها ولم تعتني بتعليمها وتفقيهها، ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه. ولهذا يوجد في الناس من يهتم بأمور الدنيا من حيث البناء والعمران وإصلاح الدنيا اهتماما بالغا، وكثير من ضروريات الدين وواجباته يجهلها ولا يعلمها، ويكون حاذقا في أمور دنيا وجاهلا جهلا مطبقا في أمور دينه وما يقربه لربه ومولاه سبحانه وتعالى. جعلت المال فوق العلم من الأخطاء التي ارتكبتها ووقعت فيها، أنك جعلت المال فوق العلم، يعني جعلت مكانة المال فوق مكانة العلم، وفضلت المال على العلم جهلا، أي جهلا منك بمكانة العلم ومنزلته. ولو عرفت للعلم قدره لما قدمت المال عليه، ولما جعلت المال مقدما عليه. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلته، لم تنصف في القضية. وقوله لعمرك ليست قسما، وإنما كلمة جرت أو جرى بها اللسان، وليست هي من باب القسم. ولشيخنا حماد الأنصاري رحمه الله رسالة في لعمرك، وبين أنها ليست من القسم. لعمرك في القضية ما عدلت، أي لم تعدل في هذه القضية عندما فضلت المال على العلم وقدمته على العلم، لم تكن منصفا ولا عدلا. وبينهما، أي بين العلم والمال، بنص الوحي بون، والبون المسافة الشاسعة. بينهما بون، أي بينهما مسافة شاسعة وفرق كبير. ستعلمه إذا طه قرأت، ستعلمه إذا طه قرأت، إذا قرأت سورة طه ستدرك الفرق والبون الشاسع بين العلم والمال. قيل أراد بذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: وقل رب زدني علما. ففي مقام طلب الزيادة، في مقام طلب الزيادة والتوسع والتحصيل، بماذا أمره الله؟ قال: وقل رب زدني علما، ما قال وقل رب زدني مالا أو نصيبا وحظا حظا وافرا من هذه الدنيا، قال وقل رب زدني علما. فدعاه إلى سؤال الله الزيادة في العلم. فمن يحكم في هذه القضية أيهما أفضل، العلم أو المال؟ ويقرأ هذه الآية من سورة طه على سبيل المثال: وقل رب زدني علما، أيهما المقدم وأيهما أفضل وأيهما أنفع وأيهما أجدى؟ وقد قال الله لنبيه: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. أيضا إذا قرأت في سورة طه قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، أينا نحن أو أنتم خير وأفضل من حيث الحضارة ومن حيث العمران ومن حيث البناء ومن حيث كذا، أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فهل هذا العمران وهذه الحضارات هي التي تقرب العبد إلى الله زلفى وينال بها المنازل العلية عند الله والدرجات الرفيعة؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فلو كان التفضيل بالمال والعمران ففي غير المسلمين من فاقوا وبزوا وتفوقوا في هذا الباب تفوقا كبيرا جدا. فالذي يقول إن المال أفضل من العلم ومقدم عليه لم ينصف في القضية، لم ينصف في القضية. لئن رفع الغني الآن يعقد مقارنات بين غني وعالم، رجل حصل مالا كثيرا ورجل حصل علما نافعا، فجاء بأبيات عديدة يقارن فيها بين هذا وهذا. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته، إن رفع الغني لواء المال أنت قد رفعت لواء العلم، رفعت لواء العلم، ولواء العلم خير وأفضل كما تقدم. لئن جلس الغني على الحشايا، لئن جلس الغني على الحشايا، والحشايا هي الفرش المحشوة التي تريح الجالس، لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست، على الكواكب قد جلست. ومراده بالكواكب أي المعارف الواسعة والعلوم الطيبة التي تظفر بها وتهنى بنيلها وتحصيلها. وإن ركب الجياد مسومات، ركب الجياد أي الخيل، ومسومات أي عليها العلامات والوسم، لئن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتها. إن كان هو ركب الخيل المسومة فأنت ركبت مناهج التقوى وجعلت التقوى هي التي تسير بها إلى عالي المقامات ورفيع الدرجات وجميل المنازل. فهو يركب الجياد لتوصله لمطالبه الدنيوية، وأنت تمتطي التقوى لتصل بها رفيع المنازل وعلي الدرجات يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. ومهما افتض أبكار الغواني، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. إذا كان هو بما عنده من مال افتض أبكار الغواني فكم من الحكم افتضته، يعني كم نلت وحصلت من الحكم العالية التي ملئ قلبك غبطة وفرحا وسرورا بافتضاضك لها، أي تحصيلك لها ونيلك لها ووقوفك عليها. وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت. الإقتار هو الفقر وضيق ذات اليد، هذا لا يضرك شيئا عند الله، لا يضرك شيئا عند الله إذا كنت عرفت الله وقمت بحقه عليك سبحانه وتعالى. الفقر هذا لا يضرك، لا يضرك عند الله. والعلماء رحمهم الله عقدوا مقارنة وأطالوا في بحثها والكلام عليها، في أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر، أي هذين أفضل؟ ولأهل العلم في المفاضلة بين الفقير الصابر والغني الشاكر بحوث مطولة وكلام واسع. يقول ابن القيم رحمه الله: سألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك، فقال: أفضلهما أتقاهما لله. قال: أفضلهما أتقاهما لله. قلت له: فإن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الفضل سواء. قال: قلت له: إن كانوا في التقوى سواء. قال: هم في الفضل سواء. لماذا؟ لأن الفقير عبوديته الصبر فصبر، والغني عبوديته الشكر فشكر، أي كل منهم قام بالعبودية التي تتناسب مع حاله ووضعه. هذا عبوديته الصبر فقام بها متمما لها، وذاك عبوديته الشكر فقام بها متمما لها، فهم في الفضل سواء. فإذا فقر الإنسان إذا كان تلقاه بالصبر والاحتساب ورجاء من ما عند الله لا يضره ذلك شيئا، إن كان قد قام بحق الله جل وعلا عليه. فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت؟ هذا توضيح للبيت الذي قبله، أن لا يضرك شيئا اقتارك وفقرك. فماذا عنده لك من جميل؟ ماذا عنده، أي كم له عندك من جميل؟ ماذا عنده لك من جميل، أي كم عنده لك من جميل؟ كم عند الله لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخته؟ إذا كنت فعلا أنخت راحلتك بفناء طاعته، فلزمت طاعة الله وعنيت بطاعة الله وأقبلت على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقابل بالقبول لنصح قولي، هذا الذي أنصحك به عليك أن تعنى بتلقيه بالقبول. فإن أعرضت عنه فقد خسرت، أي أحذرك، فإن إعراضك عن هذه الوصايا فيه خسران لك، وأوصيك أن تتلقاها بالقبول والعناية التامة. وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت، إن اعتنيت بهذا المعاني قولا وفعلا، قولا وفعلا وتاجرت الإله به، يعني جعلتها تجارة لك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، إن تاجرت الإله به يعني بهذا الذي أوصيك به قولا وفعلا فإنك صاحب تجارة رابحة. نعم.
قال رحمه الله: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت، وتعرى إن لبست بها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقتا، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعتا، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمتا، ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكتا، ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللتا، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألتا، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا،
إذا
وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا، ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرتا، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا، وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثتا، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقتا، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرتا، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكتا.
نعم، يواصل رحمه الله تعالى ذكر هذه الوصايا العظيمة، يقول: فليست هذه الدنيا بشيء، فليست هذه الدنيا بشيء، أي ما هي بشيء، فلا تستغرق اهتمامك وعنايتك ولا تكن هي مبلغ علمك، فليست بشيء، تسوءك حقبة وتسر وقتا، أي هذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، ما ملئت دار حبره إلا وملئت عبره، والإنسان يتقلب بين أمور تسر وأمور تسوء وتحزن، لكن المؤمن في الحالتين من خير وإلى خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لكن في الجملة الإنسان معرض للابتلاء بالسراء والضراء والشدة والرخاء والضحك والبكاء، معرض لهذا وهذا، معرض لهذا وهذا، فالدنيا ليست بشيء، إن أعطتك من أو نلت من زهرتها وزينتها وزخرفها يأتي عليك وقت آخر وتنال أيضا من غصصها ونكدها وهمومها إلى غير ذلك، تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها، غاية الدنيا إذا فكرت فيها كفيئك، مثل فيئك، مثلها مثل فيئك، الفيء الفيء يطلق على ما نسخ الشمس، وهو ما يكون بعد الزوال، ما نسخ الشمس يعني بعد الزوال يبدأ الفيء ينسخ الشمس ويمتد 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 إلى أن يدخل الناس في الظلام، إلى أن يدخل الناس في الظلام، وهذا الفيء سريع، سريع انقضاؤه، الفيء سريع انقضاؤه، الفيء يطلق على ما بعد الزوال، عندما يبدأ الظل يظهر ثم يمتد الظل يمتد وينسخ الشمس حتى تظلم. فما بعد الزوال يقال له فيء، وما يكون في الصباح يقال له ظل، يقال له ظل. فما نسخ الشمس يقال له فيء، وما نسخته الشمس يقال له ظل، وما نسخته الشمس يقال له ظل. وفيء الزوال ولا سيما في أيام الصيف سريع جدا، سريع جدا، وربما ترى ذلك في الأصيل في العصر فترة الغروب، تجد أن الظل سريع، الفيء سريع. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفات قبيل غروب الشمس بقليل، والفيء في سرعته والغروب أوشك، قال للناس، والحديث في المسند وهو ثابت، قال للناس عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم، من يومكم هذا فيما مضى منه، إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. فهذا معنى قوله كفيئك، يعني الدنيا مثل فيئك، الدنيا كظل زائل، هذا مثلها، الدنيا كظل زائل سريع ما ينقضي، كفيئك. وذكر أيضا مثلا آخر للدنيا: أو كحلمك إذا حلمت. الحلم ما يراه المرء في منامه، ما يراه المرء في منامه، حلم حلما. فيقال يقول كحلمك إذ حلمت، أي مثل الحلم. فالدنيا كظل زائل أو كحلم، حلم ليل، وحلم الليل أحداثه سريعة جدا ثم تنتهي، أحداثه سريعة متلاحقة ثم ينتهي الحلم بأسرع ما يكون. فهذان مثلان للدنيا في سرعة زوالها، في سرعة زوالها. ثم يقول له: سجنت بها، سجنت بها، مشيرا إلى الحديث: الدنيا سجن المؤمن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيقول: سجنت بها، أي سجنت في هذه الحياة الدنيا، وأنت لها محب، وأنت لها محب. وهذا أمر عجيب، أن يكون الشخص محب لسجنه. سجنت بها وأنت لها محب، أي تحب هذا المكان الذي هو سجن لك. سجنت بها وأنت لها محب. قول سجنت بها مأخوذ من الحديث: الدنيا سجن المؤمن. فيقول: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت، كيف تحب ما فيه سجنت؟ يعني هل يحب الإنسان المكان الذي يسجن فيه؟ يبغضه أشد البغض ويكره أشد الكراهية. وهذا كله مراد الناظم منه أن ينبه الغافل المستغرق في هذه الدنيا التي شغلته وأصبحت هي أكبر همه ومبلغ علمه، ينبهه على هذه المعاني حتى لا يفتن في هذه الدنيا ويغر بهذه الحياة. ثم يذكر من شأن هذه الحياة الدنيا، يقول: وتطعمك الطعام، وتطعمك الطعام، أنت تأكل أنواع من الأطعمة مما تنبته الأرض، أنت تأكل أنواع من الأطعمة كثيرة جدا، عدد ما شئت من الطعام الذي تضعه على سفرتك وتأكل منه، أنواع من الأطعمة تنبتها الأرض، الخضروات والفواكه والبقول، وهذه التي تأكلها هي من الأرض، من نبات الأرض، مما تنبت الأرض تطعمك الطعام، وعن قريب يعني عن وقت قريب ستطعم منك، عن وقت قريب ستطعم منك، معنى تطعم منك أي تأكل منك، الأرض نفسها ستأكل منك، ستطعم منك ما فيها طعمته. أنت جسمك تغذى بأنواع من الأطعمة التي خرجت لك من الأرض، ثم هذا الذي طعمته وتغذى به جسمك ونمى وترعرع ستأكله منك الأرض، ستأكله منك الأرض. وفي الحديث كل ابن آدم تأكله الأرض، في الحديث كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، فالأرض تأكلك تطعمك، أنت الآن تطعم منها لكن سيأتي وقت قريب وتطعمك الأرض، تأكلك الأرض كما جاء ذلك في الحديث. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. إذا كانت زينة الدنيا هي همك ويشغلك الشاغل ستعرى، أي من الأخلاق والفضائل ومعاني الخير والفضل والإيمان تعرى، تكون عاريا منها. إذا شغلتك زينة الدنيا وزخرف الدنيا وفتنت بها وشغلت بها ستترك بمقابل ذلك دينك، خلقك، ما يقربك إلى الله، ستكون عاريا من ذلك. وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. تكسى أي بحلل الإيمان والتقوى والأخلاق الفاضلة والأداب الكاملة، إن ملابسها خلعت أي إن لم تكن هي الشاغل لقلبك والمسيطرة على نفسك وفؤادك. ثم يقول له ناصحا ومذكرا بما أشار إليه قريبا في قوله عن قريب ستطعمك، يقول له وتشهد كل يوم دفن خلا، وتشهد كل يوم دفن خلا، يعني يمر عليك بمرور الأيام أعداد يفارقون هذه الحياة ويغادرون هذه الدنيا، بعضهم من أسنانك وبعضهم أصغر سنا منك وبعضا أكبر سنا منك. ويذكرون في هذه الأيام من يومين شاب لعله إن شاء الله من الصالحين دخل المسجد في بلده صلاة العصر وصلى السنة وأخذ يقرأ القرآن ثم صلى الفرض مع الجماعة، ثم أحس بشيء من التعب ورجع وتسند على سارية وتوفي وهو شاب وما كان يحس شيئا وهو يدخل المسجد. فيقول له وتشهد كل يوم دفن خلا، تشهد كل يوم دفن خلا، كأنك لا تراد لما شهدته، يعني هذا الذي تراه من دفن هؤلاء كأنك لا تراد بمثل ذلك، وأنه لن يصيبك أو لن ينالك مثل ذلك. هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله في هذا البيت له نظير له في ثلاثة أبيات جميلة يصور فيها هذا الأمر ويجلي فيها هذه الحقيقة. يقول تمر لداتي أي من سنه مثل سني، تمر لداتي واحدا بعد واحدي، وأعلم أني بعدهم غير خالدي، وأحمل موتاهم وأشهد دفنهم كأني بعيد عنهم غير شاهدي، فما أنا في علمي بهم وجهالتي كمستيقظ يرمو بمقلة راقدي. يعني يقول هذه الأمور التي أراها وأعاينها وأشاهدها بالوفيات تلو الوفيات وفقد الخلان واحدا تلو الآخر أنظر إليها وكأني لا
أقصد أو لا لن يصيبني مثل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عن قوله تذكروا هادم اللذات، لأن تذكر الموت ينفع الإنسان من حيث الاستعداد والتهيؤ ليوم المعاد. ثم يواصل الحديث عن الدنيا وذم الانقطاع لها والانشغال بها والعكوف عليها والركون لها، يقول ولم تخلق لتعمرها، لم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، لم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، يعني الدنيا ليست دار مقر وإنما هي دار ممر ومعبر، فلم تخلق لتعبرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقت، اجتهد في الأمر الذي خلقت لأجله، أنت خلقت لأجل تعبر الدنيا. وانظر هذا المعنى الذي قرره هنا في الحديث، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فأنت خلقت لتعبرها، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت. إن هدمت قصده بذلك ما يحذر منه، وهو الافتتان بالدنيا والاشتغال بزخرفها وأنها تسيطر على قلب الإنسان وتشغل نفسه وفؤاده، فإذا هدمت، وهدم ذلك بماذا؟ بالعلم ونور العلم وضياء العلم الذي يوقظ قلب الإنسان وينبهه إلى الذي ينبغي أن يكون هو الشغل الشاغل له وموضع الاهتمام والعناية عنده. فإذا هدمت فزدها أنت هدما، فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، اجتهد في أن تحصن أمر دينك. فلعل هذا مراده بقوله إن هدمت فزدها أنت هدما، لكن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. الشاهد قوله أصلح لي دنياي، فلعل قوله إن هدمت فزدها أنت هدما، لعل المراد بذلك يعني أمر الافتتان بالدنيا والانكباب عليها وكونها شغل الإنسان الشاغل والمسيطر عليه، وكونها أكبر همه ومبلغ علمه. فهذه المعاني إن هدمت بالعلم النافع فزدها أيضا أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، يعني ما استطعت السبيل إلى أن تحصن دينك وأن تعتني ببنيان دينك، فجد في ذلك واجتهد. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت، أي لا يستولي على قلبك الحزن والألم لأشياء فاتت من أمور الدنيا ومتع الدنيا، لا تحزن على ذلك، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فلا تحزن ولا تأس على شيء فات لم يكتب لك ولم يقدره الله لك. إذا ما أنت في أخراك فزت، إذا كنت قد وفقك الله وأكرمك بالعناية بما ترتفع به درجاتك وتعلو به منزلتك في أخراك. فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت. أي شيء ينفعك من الدنيا ولو كثر ولو كان مثل مال قارون إذا حرمت من الباقي، إذا حرمت من الباقي الذي هو ثواب الآخرة، الذي هو ثواب الآخرة، وثواب الآخرة خير وأبقى، وإن الآخرة لهي الحيوان. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يعني احذر مجالس السفهاء المبنية على الضحك والهمز واللمز والسخرية والتهكم، احذر من هذه المجالس. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فمجالس السفهاء المبنية على الضحك والسخرية والتهكم ونحو ذلك لا تضحك فيها ولا تكن من جلاس تلك المجالس، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، تبكي وتندم يوم الجزاء يوم الحساب إن ضحكت. ومن لك بالسرور وأنت رهن، ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. كيف تنعم وتمتلئ سرورا وأنت لا تدري، تفدى وتنجو يوم القيامة أو تغل والعياذ بالله تكون ممن يكردس في نار جهنم. وأحد السلف قرأ قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، وإن منكم إلا واردها أي النار، قال نحن على يقين من الورود لكننا في شك من العبور والنجاة. فالإنسان لا يدري يفدى أو والعياذ بالله يغل. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، يعني لا تدري هل تنجو أو تكون من الهالكين. وهذا كله فيه تحذير من اشتغال الإنسان بالضحك والانكباب على سرور الدنيا الزائل ومتعها الزائلة والانشغال بذلك وملء الأوقات بالضحك والسخرية وغير ذلك. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، فهذا الضحك قد يكون سبب بكاء الإنسان لكونه فرط وضيع وأهمل ما به نجاته عند ربه، وأخذ يستغرق أوقاته في هذه الحياة الدنيا بالضحك والسخرية ونحو ذلك. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. وهذه وصية عظيمة بالدعاء والإقبال على الله سبحانه وتعالى أن يوفقك. سل من ربك التوفيق أي اسأله أن يوفقك. والتوفيق هو أن لا يكلك الله إلا إليه سبحانه، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك، والتوفيق أن لا يكلك إلا إليه. في الدعاء الماثور اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكون الإنسان يوكل إلى نفسه هذا هو الخذلان، والتوفيق أن يكلك الله إليه سبحانه وتعالى فيكون هو الحافظ لك وهو الموفق وهو المعين وهو المسدد وهو الهادي. سل من ربك التوفيق فيها أي اسأل الله جل وعلا أن يوفقك في هذه الحياة الدنيا، وما توفيقي إلا بالله. وأخلص في السؤال إذا سألت، فادعوه مخلصين له الدين. أخلص في السؤال إذا سألت أي كن في سؤالك مخلصا صادقا مقبلا متضرعا ملحا. وناده ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ذو النون أي صاحب النون ابن متى، يونس ابن متى عليه السلام، ويقال له ذو النون لأنه التقمه النون ابتلعه فيقال له ذو النون، والنون الحوت. فيقول ناصحا ونادي أي ربك سبحانه في سجودك إذا سجدت اعترافا أي بتقصيرك وذنبك بما ناداه ذو النون ابن متى. ودعوة ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه، وهي دعوة عظيمة جمعت التوحيد والتنزيه والاعتراف بالذنب وسؤال الله المغفرة. هذه أربعة أمور جامعة عظيمة اشتملت عليها هذه الدعوة المباركة، دعوة ذنون عليه السلام. ولازم بابه قرعا، لازم بابه قرعا أي أدم قرع الباب أي أدم الإلحاح على الله سبحانه وتعالى وألح على الله جل وعلا بالدعاء، ادعوا ربكم تضرعا، ألح وداوم الدعاء وأكثر من الدعاء، عساه سيفتح بابه لك إن قرعت. ومن أدمن قرع الأبواب أوشك أن يفتح له، فأنت داوم ولا تقنط ولا تيأس ولا تقل دعوت ولم يستجب لي، بل داوم قرع الأبواب وداوم السؤال والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. وأكثر ذكره في الأرض دأبا، أكثر ذكر الله أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، أي أذكر ربك بالكثرة دعاء كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذا فيه الحث على الذكر لله سبحانه بالكثرة. أكثر ذكره في الأرض دأبا أي مستمرا على ذلك ومداوما عليه، لتذكر في السماء إذا ذكرته، لتذكر في السماء أي ليذكرك الله سبحانه وتعالى في السماء. وفي القرآن اذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الحديث الآخر أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. ولا تقل الصبا فيه امتهال، لا تقل الصبا فيه امتهال، لا تقل ما زلت صغير السن. كثير من الناس إذا عرضت عليه أبواب الخير أو حث على التوبة والإنابة إلى الله قال ما زلت شباب، وبعد 30 بعد 40 أعود، لكن الآن هذه فترة شباب وفترة طيش وفترة كذا. فهذا المعنى قائم في نفوس عدد وهو التسويف، يعني عندما تعرض عليه التوبة ونفعها وآثارها ويحث على الاستقامة نفسه تكع عن ذلك ولا تقبل عليه بتسويف وتأجيل باحتجاج لنفسه واعتذار أنه ما زال شاب ويريد أن يستغل مرحلة الشباب بأمور يظن أنها شيء وهي ليست بشيء بل مضرة عليه في دنياه وأخرى. فيقول ولا تقل الصبا فيه امتهال، لا تقل أنا في مرحلة الصبا ولا يزال عندي مهلة، ولا يزال عندي مهلة، عندي وقت. أنا الآن عمري 15 وجدي مثلا الآن حي عمره 90، إذا بلغت 80 70 عندي امتهال، عندي فرصة، أنا ما زلت صغير، أنا عمري الآن 15 سنة، جدي الآن 90 سنة 100، ينظر إلى معمر واحد في حيه أو في بيته أو في منطقته ويتوهم أنه سيكون مثله ويعمر مثل عمره، وينسى من يموت من الشباب، ينسى أن مات عدد كبير من أسنانه ومن هم أقل منه سنا، هؤلاء ينساهم ويغتر برؤية معمر واحد أو أكثر. ماذا قال الشاعر في هذا المعنى؟ وينسى ما يموت من الشباب يعمر يعمر شخص فيغر يغر قوما وينسى ما يموت من الشباب، يعني بيت حول هذا المعنى. يقول: ولا تقل الصبا فيه امتهال، لا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنته، فكر كم صغير قد دفنته. إذا قالت نفسك الصبا فيه امتهال، قل لها كم دفننا من الصغار. وكثيرا ما نسمع الصلاة على الأطفال أحيانا يقال الصلاة على الميت والأطفال، ويكون عدد الأطفال أكثر. فإذا قالت النفس العمر فيه امتهال، وهذا فلان معمر، وهذا عمره جاوز 100، وهذا بلغ كذا، قل كم أيضا مات من الأطفال. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك. قل لي يا ناصحي أنت أولى بهذا النصح، لو لفعلك قد نظرت. انظر إلى أفعالك، وانظر إلى أعمالك، وانظر إلى حالك، وأنت تقدم لي هذه النصائح، أنت أولى بهذه النصائح. وهذا حال العالم الصادق الناصح، لا يرى نفسه متميزا على المنصوح، بل يشعر بتقصيره وتفريطه وحاجته مثل الناصح، حاجته مثل الناصح إلى المحاسبة والمعاتبة والانتفاع بهذه المواعظ. لا يرى أنه متميز، لا يرى تميزه على الآخرين. ولهذا يقول: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرته. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي في منظومته الجميلة منهج الحق، لما حث على الذكر ورغب فيه وعدد فضائل ومنافعه، ماذا قال في خاتمتها؟ قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد، ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. ما قال ولكنكم من جهلكم قل ذكركم وأخرج نفسه، بل العالم الناصح يشعر بحاجة مثل الآخرين إلى ذلك، ولا يميز نفسه عن الآخرين، لا يميز نفسه عن الآخرين، ولا بإشارة ولا بتلميح ولا بغير ذلك، لا يميز نفسه عن الآخرين، بل يرى نفسه مثل ما قال الله عن المؤمنين الكمل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. يقولون أحد الوعاظ، انظر التمييز للنفس، أحد الوعاظ يحث الناس على الطاعة والعبادة ويخوفهم من النار، في أثناء كلامه لهم قال: أنا وهو أنا ما أدري أنا في الجنة ولا في النار، أنا وهو أنا ما أدري أنا في الجنة ولا في النار. مثل هذا الكلام ما يليق ولا يصلح أصلا، ولا يميز الإنسان نفسه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فلما اتجه له بهذه النصائح: وافعل كذا، ووصيك بكذا، وحثك على كذا، قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك، لو لفعلك قد نظرت. لو نظرت لأفعالك أنت لوجدت أنك فعلا أولى وأحوج إلى هذا النصح. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. أنت أيضا مفرط، وأنت عندك أيضا تقصير، فلا تلومني بل لوم نفسك، ولا تعاتبني بل عاتب نفسك. تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت. يعني وقد صرت شيخا كبيرا، في صغري تخوفني المنايا، لأن قال له: ولا تقل الصبا في امتهال، فأنت تخوفني بالموت وأنا صغير، وأنا صغير تخوفني بالموت وأنا صغير سنا. ومثل هذه المعاني أيضا يستفاد منها بعض الأشياء حول المنصوح، من حيث السن، من حيث أشياء من هذا القبيل، هذه يمكن أن يستفاد منها. يقول: وفي صغري تخوفني المنايا، يعني وأنا صغير سن ولا يقارن سني بسنك تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت، أنت أكبر مني سنا وأولى أن تذكر بالمنايا مني. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا وما لك بعد شيبك قد نكثت، يعني كنت في صباك أحسن حالا من هذه الحال، وأفضل شأنا من حيث لزوم الهدى والاستقامة. كنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت، نكثت العهد. كل هذا من إظهار النفس، مظهر التقصير والتفريط واللوم والمعاتبة لها. فما لك بعد شيبك قد نكثت. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقته. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقته. لم أدخل في الخطايا إلى الغرق فيها والتمادي فيها، وأنت كما قد خضته حتى غرقت فيه. ولم أشرب حميا أم ذفر. المراد بها الحمية الكأس التي لها فورتها عند صاحبها، وأم ذفر الدنيا، وأم ذفر هي الدنيا. فيقول: لم أفتن بالدنيا كما فتنت بها وكما شغفت بها وكما شغلت بها، وأنت شربتها حتى سكرت، يعني فتنتك وشغلتك أكثر مما شغلتني. ولم أنشى بعصر فيه نفع. أنت تميزت عني أنك نشأت في عصر فيه نفع وفي علم فحصلت، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. أنت نشأت فيه، يعني نشأت في عصر فيه علم وعلماء ولم تنتفع منهم ولم تستفد. ولم أحلل بواد فيه ظلم، وأنت حللت فيه وحللت فيه وانتهكت. كل هذا يذكره رحمه الله موضع الهضم للنفس وإظهارها، مظهر التقصير والتفريط، وحاجته أكثر من المنصوح إلى العناية بنفسه والمعاتبة لها ولومها وزمها بزمام الاستقامة والخوف من سوء الختام، والعناية بالثبات والأمور المعينة على الثبات. كل هذه المعاني تدور حولها هذه الأبيات، ولا يزال ماضيا رحمه الله تعالى في النصح والتوجيه وذكر الوصايا العظيمة النافعة، لكن نكتفي بهذا القدر. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.